سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. انتهينا من الرد التفصيلي على نظرية دان جيبسون، وهو عبارة عن 3 حلقات مفصلات، وقد ختمنا الجزء 3 والأخير بشواهد وحقائق ووثائق تاريخية متنوعة. لكن ولكون الحلقات مفصلة وطويلة، طلب بعض الأخوة والأخوات أن تكون هنالك خلاصة تاريخية في الرد على دان جيبسون، تكون معنونة لوحدها مختصرة وخلاصة واضحة وتاريخية نثبت بها ونثبت بها مجافات هذه النظرية للتاريخ الثابت، ونبين بها حقيقة معاوية، ونبين بعض الإشكالات المتعلقة بشخصية معاوية، وأيضا حقيقة العملة التي تنسب لمعاوية، وبعض الأمور الأخرى التاريخية والنقاط المهمة التي فاتتنا، مع النقاط التي ذكرناها سابقا. يعني نجمع كل هذا في حلقة واحدة مختصرة حتى تكون دليل لمن أراد الأدلة ولمن أراد البحث والتقصي. بينا سابقا بأن الأنباط قوم من العرب جاءوا من قلب شبه الجزيرة العربية ويمنها إلى بلاد الشام وشمال الحجاز، وقلنا بأن كانت عاصمتهم البتراء التاريخية. تلاقحوا مع جيرانهم من السريان والآرام وغيرهما، استولوا على أراضي، وبينا أنه وصلوا إلى يعني دمشق، واستولوا على حتى مدن من يهوذا، مملكة يهوذا. بينا بأنه لغتهم النبطية وعاصمتهم البتراء، وأنه اللغة كما ذكرنا النبطية العربية. الخط الذي كانوا يكتبون به كان آرامي سرياني. ذكرنا أيضا بأنه تطور عبر الأزمنة وهكذا إلى أن وصل إلى الخط الذي بين أيدينا اليوم. وذكرنا شهادة أثرية، وهي شاهد قبر امرؤ القيس بشهادة خبير الصوتيات جان كنتينيو، عالم الصوتيات المعروف، وبينا بأنه له كتاب خاص بعلم أصوات العربية يمكن أنه الإنسان يطلع عليه ويستفيد منه. وذكرنا بأنه أسماء العرب الأنباط والأعلام التي تستخدم كانت في عرب الأنباط هي مثل الأعلام التي كانت تستخدم في الحجاز وغير الحجاز. بينا أنه معبوداتهم يعني ذو الشرى واللات والعزة وهبل ومنات وهكذا. وذكرنا أنه منطقة البتراء صالحة للسكن منذ العصر الحجري الحديث، أي تقريبا من 4500 سنة قبل الميلاد إلى 9000 سنة قبل الميلاد، وإن عرب الأنباط أو عرب النبط استولوا على مدينة البتراء من الآدوميين. اليهود يقولون إن الآدوميين هم أولاد عيسى وأخو يعقوب، هكذا يرى اليهود. يعني معتقدات اليهود، حقيقة اليهود، مدونات اليهود تقول إن الآدوميين الذين استولت الأنباط أو عرب الأنباط الذين استولوا على الآدوميين أو أماكن الآدوميين وبتراء الآدوميين، هؤلاء الآدوميين هم أولاد عيسى الذي هو كان أخو يعقوب. يعني الآدوميين واليهود هم أبناء عموما. بينا بأنه هذا الاستيلاء أو مجيء عرب الأنباط إلى الأردن وضواحي الأردن والاستيلاء على مناطق الآدوميين كان تقريبا في القرن 6 قبل الميلاد، لكن المدونات الموثقات من أرخ للنبط أرخوا لهم تقريبا هذا الذي موجود الآن بين أيدينا منذ القرن 4 قبل الميلاد، يعني سنة 312 تقريبا. هذه عند في الوقت الذي جاء فيه أحد قادة الإسكندر وأراد أن يستولي على البتراء، لكنه ما استطاع ذلك واندحر. وذكرنا سبب تسمية البتراء ولماذا سميت بالبتراء، يعني الصخرة الصماء، لأنها ثبتت طيلة 6 قرون أمام الزحف الروماني والبيزنطي. يعني لما استولى الإسكندر على العراق وعلى بابل واستولى على فارس ووصل إلى حدود الهند وأخذ أراضي من مملكة الهند، ما استطاع في ذلك الوقت أن يستولي على البتراء، تصدى له عرب الأنباط ودحروا أحد القيادات الكبار الذين أرسلهم، ورجع هذا القائد خائبا. وهكذا استمرت الأنباط طيلة قرون طويلة، أو استمرت مملكة الأنباط وعاصمتها البتراء. بينا أيضا أنه بيزنطة أرخت حرفيا لملوك الأنباط منذ سنة 169، يعني ذكرت تقريبا 11 ملك مع ألقابهم وأسمائهم منذ قبل الميلاد سنة تقريبا 169 وإلى سنة 106 ميلادية، عندما سقطت البتراء أو سقطت مملكة الأنباط. ذكرت هذه بيزنطة، ذكرت حرفيا أسماء هؤلاء بالتفصيل والتدقيق بدون اختلاف وبدون أي اشتباه، يعني قضية ثابتة مؤرخة لا خلاف بها. وذكرنا أنه المؤرخ يوسوفس ذكر حرفيا عرب الأنباط، وأن لهم ملك يسمى بملك العرب. هذا المؤرخ بينا أنه ولد في أورشليم، يعني كانت في ذلك الوقت جزء من المملكة اليهودية الرومانية اللي تابعة لروما. ولد سنة 37 ميلادية من أسرة كهنوتية يهودية، وأم يقولون ذات أصول ملوكية. يقولون إنه هذا كان عالم ومؤرخ وكاتب سير روماني يهودي في القرن الأول الميلادي. هذا الرجل حتى يقولون إنه له إشارة في أحد كتبه يذكر فيها المسيح، لكنه هذه الإشارة اختلفوا بيها، هل أضافها المسيحيون بعدما استولوا على هذه المناطق وكانت معهم سلطة روما عندما أصبحت إلى تحولت إلى المسيحية، أم أنه أضافوا بعض الكلمات التي تبجل وتعظم شأن المسيح؟ بعض المحققين يقولون هو هذا الرجل يوسفوس ذكر أنه هنالك رجل حكيم صلب على يد بيلاطس وكان معلما وحكيما، يعني كان رجل إنسان عادي لكن كان معلم وحكيم، صلب على يد بيلاطس، يذكر هذه العبارة. ثم يقولون الذين هكذا يقرؤون في كتبه، يقولون الذين جاءوا بعد هذا الرجل واستولوا على مفاتيح الأمور يعني في تلك الأراضي، كتبوا على مدونات هذا الرجل كلمات تبين عظمة المسيح، ويعني أضافوا هالة قدسية كما يعتقد بها المسيحيون اليوم. وإلا ففي الأصل هو لم يذكر إلا كلمات قليلة، قال إنه رجل حكيم ومعلم هكذا أعدم أو شنق أو صلب على يد بيلاطس. طبعا هذا المعتقد أنا بالواقع كنت أعتقد به بأنه رجل حكيم وصلب على يد رجل في ذلك الوقت أو على يد بيلاطس قبل أن أقرأ هذه الكلمات، لأنه هو دائما يصير التعظيم بعد موت الرجال الحكماء، يعني يعظم الحكيم بعد موته هكذا. بينا بأنه البتراء كانت تسمى بالرقيم أو رقم هكذا، وأعتقد أنه هذا يذكركم بقول محمد أحسبتم أن أصحاب الكهف أو أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا هكذا الآية. فأصحاب الكهف أسطورة قصة النيام السبع المعروفة ليعرفها الكثير، والرقيم هنا ربما أراد بهم أصحاب مدينة البتراء لأنه كانت تسمى من قبل أهلها بالرقيم، فأراد أنه يخبر ربما لعلة ما لأمر ما عن أمور عجائبية. فأصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف النيام التي هي عبارة عن أسطورة ومعروفة كان من قد وضعها في ذلك الوقت فوضعها في كتابه. وكان لما يذهب إلى هذه المناطق في البتراء وفي الشام ويرى هذه المدينة العظيمة ربما يعني كان متأثر بها وبطريقة بنائها فذكرها في كتابه أيضا. عموما هنالك نصوص كثيرة منحوتة على الحجر تذكر ملوك الأنباط أو تذكر مثل أسماء معينة مثل حارث أو الحارث ملك الأنباط، ويوجد نص يعني قد اكتشف في موقع الخالصة على طريق غزة في هذا الوقت. أيضا تقريبا نحو سنة 168 قبل الميلاد جاء في سفر المكابيين ذكر لملك الأنباط الحارث الأول، وسفر المكابيين الأول والثاني هذه من الأسفار المعترف بها عند المسيحيين، لكنه اليهود مثقفين اليهود يعتبرون أنه فشي تاريخي كتاب تاريخي يعتمدون عليه لكنه ليس مقدس، لكن عند المسيحيين الكثير من الطوائف المسيحية تعتبر هذا الكتاب هو آخر كتب التوراة، يعني يلحقون بالتوراة ويعتبرون مقدس الكثير من الطوائف المسيحية. أيضا جاء ذكر ملك الأنباط في رسالة بولس الرسول، الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الحادي عشر. بولس الرسول هو شاول اليهودي الذي تمسح هكذا كما يقال، تمسح أي أصبح مسيحيا بعد أن كان يعذب المسيحيين ويطاردهم في ذلك الوقت، وكان من أصول يهودية أصبح مسيحية. ولد الرجل تقريب 5 قبل الميلاد في طرسوس، ومات حوالي 64، البعض يقول في 67 ميلادية مات. هو ناشر الدين المسيحي المعروف، المعلم الأول أو الرسول الأول، لم يلتقي بعيسى، هذا واضح، التاريخ معروف عنه، لكنه هو يذكر في رسالته يقول: الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم إني لست أكذب، في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، يعني أنه يذكر هو الوالي الذي للحارث الملك ملك الأنباط أراد أن يمسك في دمشق، يعني كانت دمشق في ذلك الوقت تابعة إلى الملك الحارث ملك الأنباط الذي كانت عاصمتهم البتراء. يقول: فتدليت من طاقة في زنبيل من السوري ونجوت من يديه، فيعتبر هذا أمر معجز يعني، ويذكره وكان يبشر للدين المسيحي، فيذكر هذه القصة، فهذه قصة يعني مؤرخة ثابتة لملك الأنباط الحارث. هنالك أسماء كثيرة لهؤلاء الملوك ومنحوتة، أيضا منحوتة على الحجر وعلى شواهد للقبور وكذا معروفة يعني لا ينكرها باحث، لكنه للتنبيه فقط. هنا الحارث ليس المقصود بالحارث الأول، إنما هو حارث أو حارث الرابع، لأنه كانت هكذا الملوك ملوك الأنباط كان مثل الحارث الأول ثم حارث الثاني ثم عباد الأول وربئيل الأول وحارث الثالث وهكذا إلى أنه جاء حارث الرابع ومالك الثاني، وهكذا تكون أسماءهم عادة. ففي هذه السنة التي يذكرها بولس كان الحاكم هو حارث الرابع في ذلك الوقت، وكانت دمشق تحت سلطان ملك الأنباط الحارث الرابع. يوجد أيضا دينار تذكاري كما يقولون منقوش على جهة من عجلة حربية رومانية، والجهة الأخرى منقوش إعرابي مع جمل، والإعرابي هذا يركع قريب الجمل، يعني لما تراه كأنما هو يصلي صلاة المسلمين اليوم يعني راكع، وبيد هذا الإعرابي عود من عيدان من البخور. يعني يوجد دينار مضروب في تلك السنوات قبل الميلاد، هذا الدينار فيه صورة جمل من جهة وعرابي يركع وبيده بخور، والجهة الأخرى يعني عبارة عن عجلة حربية رومانية. هنالك كان اتفاق بين روما وبين أحد ملوك الأنباط ملوك البتراء ينقشون هذا الدينار ويستخدمونه في تلك الأراضي، وهذا موجود لا خلاف فيه، يعني ما زال هذا الدينار موجود في المتاحف لا يختلف فيه اثنان. طبعا نفس هذا الدينار يبين انه قضية الباحث هو هادان جيبسون يقول ما كان بخور في ذلك الوقت، هذا نفسه الإعرابي المنقوش على الدينار الراكع كان يحمل بأصابعه أو بين يديه هذا البخور. من المؤرخين الكبار الذين ذكروا أيضا قضايا كثيرة عن الأنباط وملوك الأنباط تيدورس الصقلي واسترابون كما ذكرنا، والمؤرخ الروماني بلينيوس الأكبر، وهنالك مؤرخين احنا أيضا راح نأتي على ذكر بعضهم. ثيودور الصقلي ولد في القرن الأول قبل الميلاد في مدينة أجريون بصقلية، وعاش تقريبا ما بين 90 إلى 30 قبل الميلاد. زار مصر وذكرنا عنه تفصيل حتى في الحلقة السابقة. يمكن الإنسان مراجعة تاريخ ثيودور الصقلي وما ذكره عن الأنباط وملوك الأنباط حتى أنه يكون عنده اطلاع واسع في هذه المسألة. أشرت أيضا وبينت سابقا بأنه السراسنة كان تاريخهم يدون، الذي يقصدون بهم العرب، وكانت هذه اللفظة تطلق على الأنباطيين البترائيين العرب، عرب الأنباط في ذلك الوقت، لكنه بعد فترة من الزمن أصبحت تطلق على كل العرب، يعني حتى على من كان من البدو في سيناء، وأطلقت على عرب الحجاز وعرب اليمن. ثم بعد ذلك بعد قرون عندما جاء الغزو الإسلامي إلى الشام والعراق أصبحوا يطلقون يعني لفظ السراسنة على هؤلاء الغازين، على كل عربي وحتى من كانت أصوله غير عربي، لأنه في الغزو الإسلامي ذكرنا كما سنبين في قضية معاوية أنه معاوية نفسه كان عند جيش مسيحي أيضا، لأنه كان يختلف هذا الجيش المسيحي السرياني كان يختلف مع روما وغير أو مع بيزنطة، يختلف مع بيزنطة، والبعضهم أيضا كان مسيحيا أو غير مسيحية والتحق بالجيش من أجل الغنائم، يعني هذا كله مدون تاريخيا لا خلاف فيه. فقضية الأصنام النبطية بيناها كيف دخلت إلى الحجاز، وبينا أنه حتى في الموروث التاريخي العربي الإسلامي ذكرون أنه قصي جد محمد جاء من الشام واستولى على مكة. هذا قصي بن كلاب بن مرة جد محمد المعروف، ذكرنا أنه كان يسمى زيد وسمي قصي لقصوه عن أهله، لكنه هو بالأصل جاء من الشام، فرجع هذه القصة التاريخية العربية الإسلامية عن قصي، وإلا ربما هو يكون الرجل نبطية، لأنه طريقة استيلاء على مكة احنا ذكرناها سابقا كيف طرد خزاعة وأصبح سيد مكة. لذلك لما اختلفت اللهجات في بلاد الحجاز، يعني ما اختلفت هكذا، فعلا يوجد اختلاف اللهجات في بلاد الحجاز، وهو إلى اليوم يوجد اختلاف باللهجات في بلاد الحجاز. احنا نجد انه الطائف لهجتها مختلفة، القرشيين ايضا لهجتهم مختلفة، فالاختلاف اللهجات في الحجاز هذا دليل واضح على انه فعلا كان هنالك قوم دخلوا الى بلاد الحجاز، كما دخل اليهود لما هربوا من روما عندما انقلبت عليهم روما وجاءوا إلى يثرب وغير يثرب، فجاءوا بتراثهم بلغتهم بتاريخهم. فالأنباط لما جاء بعضهم إلى الحجاز واستوطن بعضهم مكة وغير مكة، فجاءوا بتراثهم بأصنامهم بعاداتهم بتقاليدهم بلهجتهم التي هم عليها. ذكرنا بأنه حتى ولو لا تريد أن تؤمن بأنه فعلا هنالك من الأنباط جاءوا إلى مكة، فالتاريخ يثبت أنه قصي بالأصل ما كان من مكة، استولى على مكة وكان يعيش في الشام. وذكرنا أيضا أنه الأصنام دخلت إلى مكة بشهادة روايات المسلمين وبشهادة التاريخ العربي، يذكرون أنه عمر بن لحي كان من خزاعة، وخزاعة هذه هي التي طردها قصي من مكة. هذه خزاعة كان سيد خزاعة عمر بن لحي ذاهب إلى الشام وكان سيد أهل مكة ورأى هذه الأصنام عند أهل الشام، فسألهم ما هذه الأصنام؟ قالوا هذه يعني نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم اعطوني منها، أريد لقومي، أرجع لقومي وهكذا ننتفع من هذه الأصنام. فأخذ هذه الأصنام وجاء بها إلى مكة، ودخلت الأصنام إلى مكة في ذلك الوقت. فدخول الأصنام أيضا مؤرخ، يعني ما فيه خلاف. الآن هل فيه روايات إسلامية؟ نعم. هل مذكر في كتب تاريخ عربي؟ نعم. هل يوجد منكر لذلك؟ لا. السؤال هو لماذا يذكر العرب أو المسلمون هذه القضية إن لم تكن حقيقة؟ يعني لماذا يذكرها؟ هي ليست بالقضية التي كانت شاغلة بال المسلمين حتى يأتي شخص يكذب فيها، أو شاغلة بال المؤرخين في ذلك الوقت من العرب والمسلمين حتى يأتون مثلا يضعون فيها إكذوب، ما كانوا منتبهين إلى هذه الأمور التي نحن الآن نريد أن نحاور فيها ونثبتها أو ننفيها. فلما ذكروها هكذا، يعني قضية عفوية، ذكروها بدون قصد منهم لعلة ما وغاية ما، إنما فقط لتبيان وإخبار. فلا يمكن أن نكون ذلك يعني هكذا إنكار جزافة. البعض ماذا يقول؟ يقول إنه الحجاز أو شبه الجزيرة العربية أو تلك المنطقة التي جاء منها محمد، مثل مكة أو يثرب أو المدينة، ليس لها يعني شيء مؤرخ قديم قبل الإسلام. طبعا هذا غير صحيح. مكة نعم ربما لا نجد نحن شيئا واضحا، لكنه لو دققنا يعني نجد هنالك كلمات وإشارات تدل على مكة. نجد مثلا هنالك كلمات واضحة عن يثرب. يثرب ذكرت في التاريخ القديم، ذكرها بطليموس اليوناني وباسم واضح، يثرب ذكرها بطليموس اليوناني الإسكندراني حوالي سنة يعني 100 ميلادية الرجل، وتوفي سنة تقريبا 170 ميلادية. فهذا الرجل ذكر يثرب، وذكر أنه قبل أن يذكر يثرب ذكر أنه توجد مدينة بيت الإله يعتبرونها، ثم ذكر بعدها يثرب. حتى أنه بعض المؤرخين يقول بطليموس أشار إلى مكة، لكنه بعض الباحثين يقولون لا، هو ما قصد مكة، لكنه وفق التسلسل لما تقرأ كلامه تجد أنه هو يعني ذكر عدة مدن، ثم ذكر هذه مدينة الرب، ثم ذكر بعد ذلك يثرب. المؤرخون يقولون مكرابة التي ذكرها بطليموس ثم ذكر من بعدها يثرب، مكرابة يعني معناها بيت الإله أو بيت الله، فموكو يعني يمكن أن نقول هي مكة، يعني يمكن ذلك. ثم وفق التسلسل يمكن أن يعني قد أراد أنه بها مكة، هذا إن أردنا يمكن للباحث أن يبحث ويدقق. لكنه يثرب ذكرت في عدة مصادر وكثيرة. أيضا يذكر يثرب أصطفان البيزنطي باسم يثرب، يعني بطليموس يذكرها يثرب وأصطفان البيزنطي يذكرها يثرب، نفس لفظ يثرب. يعني يقولون إنه وجدوه على نقش عمود حجري في مدينة حاران. أيضا على الأخوة الذين يعني يريدون البحث والتدقيق بشكل أكثر يعني وأوضح، أن يراجعوا قضية تاريخ يثرب والكلدانيين، يبحثوا بالتاريخ عن يثرب والكلدانيين وكيف استوطن نبونيد ملك بابل، استوطن 10 سنوات استوطن يثرب، ثم من بعد ذلك رجع ترك يثرب، وماذا فعل في يثرب، ومن جلب معه في يثرب وإلى يثرب، ولماذا ذهب إلى هناك إذا كانت مثلا الحجاز غير معروفة. فيمكن للإنسان أن يدقق ويبحث في ذلك فيجد قضايا تاريخية كثيرة. أيضا العرب الذين هم غير عرب الأنباط وغير عرب البثرة يظهر اسمهم في حوليات شلمنأسر الثالث، يقولون إذ حارب ضده أحد قواد هؤلاء العرب في موقعة تسمى قرقر تقريبا في سنة 853 قبل الميلاد. وأيضا في النقوش الآشورية، يعني لما نذهب إلى المناطق التي فيها نقوش وآثار آشورية نجد أنه هنالك وصفوا رسومات لهؤلاء البدو، ركاب الجمال يصورونهم على أنه هكذا أصحاب جمال ويركبون هذه الجمال ولهم شكل معين واضح. وهذه في نفس يعني قصر آشور باني بال المعروف في نينوى موجود أحد الرسوم الذي يدلل على ذلك. ولمن أراد البحث والتقصي فليكتب هكذا يثرب في التاريخ أو تيماء في التاريخ أو تيماء وبابل هكذا، فسيجد الكثير الكثير عن ذلك. أما الحقبة القريبة وقبيل ظهور محمد فيمكن مراجعة ما دونه المؤرخ بركوبيوس القيصراني في العهد البيزنطي 500 إلى 560 للميلاد. الآن نأتي إلى أهم النقاط المهمة التي يعني كانت في وقت الفتح أو الغزو الإسلامي. لكن قبل ذلك لابد أن أوضح مسألة. ما إحنا بينا في هذه النقاط السابقة عدة أمور، من هم الأنباط ولغة الأنباط ومتى انتهت مملكة الأنباط، كيف هكذا يعني تفرق شمل الأنباط، وكيف قال العرب بأنه هنالك قصي جاءنا من الشام، وكيف دخلت هذه الأصنام ومن جلب هذه الأصنام. هذه النقاط كلها بيناها. بينا مؤرخين ذكروا الكثير الكثير عن البتراء وغير البتراء. الآن لو كانت البتراء هي المدينة التي ظهر منها الإسلام، يعني فهل يغفل ذلك عن المؤرخين والمعاصرين ولا يعرفون أنه هؤلاء الذي جاءوهم هم من الشام ومن البتراء، حتى أنهم يستطيعون أن يوصفوهم ويعرفوهم ويدققون فيهم وفيما جاءوا به؟ الأمر جدا واضح، يقولون أنه الذي جاءون من الصحراء، جاءون هؤلاء العماليق مثلا، أو جاءون هؤلاء الذين لا نعرف ماذا يريدون، اللصوص قطاع الطريق، يعني البترائيون الأنباط، مملكة سقطت قبل ذلك بقرون. يعني لا يمكن أن يستقيم الأمر نقول جاءت هكذا، جاء الإسلام من هؤلاء والقبلة كانت من هناك، وهؤلاء لهم جيش واستولوا على تلك الأراضي التي كانت حولهم. يعني هذا الأمر لا يستقيم. عموما سوف نذكر الآن من عاصر الغزو الإسلامي ومن دون له. يوجد هنالك الكثير ممن عاصر الغزو الإسلامي ودون الغزو الإسلامي في ذلك الوقت. أولا أنستاسيوس السينائي، عاش تقريبا سنة 630 ومات تقريبا 701 ميلادية، قديس تواجد في الإسكندرية ومعروف، وحتى له عيد وله كتب، يعني هذا عنده عيد خاص يحتفل بعيده في يوم 20 أبريل نيسان من كل سنة عند الأقباط وغير الأقباط، له كتب يعني وله مدونات، ويذكر الغزو الإسلامي، يقول في مذكراته الأمور الكثيرة، وفي صلواته وأدعيته يذكر أمور كثيرة عن هؤلاء العرب الذين جاءوا من الصحراء، ويسميهم أيضا بالعماليق. إشارة فقط واحدة، العماليق إذا تذهبون إلى تاريخ يثرب وتيماء وكيف جاء البابليون ملك بابل واستولى أو هكذا سكن هنالك لمدة 10 سنوات، بعض المؤرخين في تلك الحقبة التي كانت قبل الإسلام يصف أنه العماليق سكنوا هناك. أين سكنوا؟ قريب يثرب. يعني الآن هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول إنه يعني العماليق الذي جاءوا من الصحراء. فإذا يوجد هذا ربط واضح جلي على أنه المقصود هي صحراء الحجاز ويثرب الحجاز. يقول الرجل: وسرعان ما ظهر من الصحراء العماليق الذين ضربونا نحن شعب المسيح. ويعدد الرجل كيف استولى هؤلاء على القدس أورشليم، وكيف استعبدوا مصر، وكيف قتلوا ونهبوا وصنعوا ما صنعوا، ويذكر مجازر ويذكر أمور كثيرة. ثانيا يوحنا أسقف نيقوس، هذا أيضا له كتابات ومدونات، وأسقف بالأبروشية، وله يعني الكثير من الصلوات وما كتبه بخط يده وما زال موجودا، ويذكر به ويذكر أمور كثيرة. هذه نيقوس يقولون هي جزيرة بني نصر اليوم، يعني هذه جزيرة بني نصر الموجودة في مصر هي هذه نيقوس تقريبا الآن بالمنوفية، يقولون الآن موقعها بالمنوفية. يقول الرجل: أتى المسلمون بعد ذلك إلى نيقوس واستولوا على المدينة ولم يجدوا فيها جنديا واحدا يقاومهم، فقتلوا كل من صادفهم في الشوارع وفي الكنائس، ثم توجهوا بعد ذلك إلى بلدان أخرى وأغاروا عليها وقتلوا كل من وجدوه فيها، إلى أن قال: وتقابلوا مع رجل يسمى باسكوتارس مع رجاله، وكانوا في مكان محصنين أنفسهم، فمسكوهم وقتلوهم جميعا. هكذا يقول، ويذكر مجازر ويذكر أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى. ثالثا القديس سوفرونيوس المقدسي، هذا الذي عاش تقريبا من سنة 560 ميلادية إلى سنة 638 ميلادية، ولد في دمشق ومات في القدس، وكان هو أسقف كبير من أساقفة القدس، وهذا الذي هو فتح الأبواب لعمر بن الخطاب. وبعد حصار طويل كما ذكرنا سابقا، ومعروف في التاريخ فترة الحصار، وعنده رسائل كثيرة ويذكر بها العرب ويذكر بها هؤلاء السراسنة وماذا فعلوا وكيف سلبوا ونهبوا وقتلوا وفعلوا ما فعلوا ولم يكن لهم دين وما يخافون من الإله، وذكر عنهم أمور كثيرة يمكن مراجعتها، مراجعة ما ذكره القديس سوفرونيوس المقدسي. رابعا يوجد نصوص كثيرة تسمى بالنصوص السريانية للفتوحات الإسلامية. يوجد كتاب اليوم أيضا، يعني الذي لا يمكن أن يطلع على هذه النصوص السريانية للفتوحات الإسلامية، يوجد كتاب موجود الآن باسم النصوص السريانية للفتوحات الإسلامية، يعني بهذا الاسم. هذه النصوص ذكروها الكثير من المؤرخين السريانيين أو الكبار القساوسة السريانيين في ذلك الوقت، ويوجد كتب تاريخية، تاريخ زكريا الفصيح وتاريخ قورة البطناني، تاريخ هذا يوحنا العامدي المسمى الآسيوي أو الأفسوسي. هذه النصوص السريانية تذكر بالتفصيل المسلمين، ديانة المسلمين، كيف أن البعض هؤلاء العرب من إسماعيل وهاجر كيف يعبدون مكة أو هكذا يتجهون إلى يقدسون الكعبة في مكة. هؤلاء السريان عندهم نصوص مفصلة يذكرون حتى السنين اليونانية فيها والسنين الكسروية، فيقولون مثلا في سنة 933 يونانية والثاني عشر لهرقل والثلاثة والثلاثين لكسرى بدأت دولة العرب المسلمين، عندما جاء إلى منطقة يثرب محمد من قبيلة قريش وقال إنه نبي وادعى أتباعه بأنهم مسلمون. ويوجد تفصيل عن مكة وعن الكعبة وعن المدينة التي هي يثرب وعن إنهم عرب وعن الكثير من القضايا المفصلة عن تاريخ الإسلام موجودة في هذه المدونات السريانية، وهذه واضحة، لا تنسب محمد ولا أصحاب محمد لا إلى الشام ولا إلى البتراء ولا إلى غيرهم، إنما تنسبهم إلى الحجاز، إلى مكة، إلى يثرب، ويذكرون الحجر الأسود ويذكرون الكعبة. وسنأتي في قضية يوحنا المقدسي، يوحنا المقدسي كيف كان مقرب من الخلفاء الأمويين وكيف كان يحاجج، وكتبه موجودة إلى اليوم، يعني لا يوجد عليه غبار، هذا سيأتي بيانه في قضية معاوية يأتي إلينا بعد قليل. أيضا المؤرخ الأرميني سيبيوس ذكرناه، ويمكن مراجعة يعني ما قاله هذا المؤرخ، وتوجد قراءة في مصنف المؤرخ الأرميني سيبيوس بقلم الدكتور حاتم الطحاوي. أيضا يمكن مراجعة هكذا كتاب معنون بكما ذكرنا في الحلقة السابقة، الفتوحات العربية في رواية المغلوبين، هكذا الفتوحات العربية في روايات المغلوبين. سادسا رسالة الإمبراطور البيزنطي، يعني كانت جوابا على رسالة عمر عندما طالبه عمر بأرض الشام، فقال له الإمبراطور البيزنطي إنه أرضكم في الحجاز في شبه الجزيرة العربية. وصلنا إلى النقطة السابعة، معاوية ويوحنا الدمشقي، وهذه النقطة جدا مهمة نختم بها الحلقة، لكنه قبل أن أذكر النقطة السابعة هنالك نقطة مهمة أخرى دائما أنا أريد أن أذكرها وتفوتني هذه النقطة، هي قضية عملة لنبي مسلمة، مسلمة اليمامة. هذا النبي كانت له عملة في ليبدو كوبروغ، هذا الرجل وجد عملة واشتراها، وكانت هذه العملة عملة حجازية، عملة يعني وجدت في أرض السعودية اليوم. هذه العملة قديمة ضربت في روما في بيزنطة، ضربت على اسمه ومكتوب عليها بأمر أبو ثمامة مسلمة رسول الله وأمير المؤمنين. وكانت عندي صور قديمة إلها، ربما أجدها في أحد الكمبيوترات القديمة التي كانت لي، كنت أخزن بها معلومات قديمة. يمكن أيضا البحث عن عملة مسلمة أو دينار مسيلمة، يمكن تبحثون عنه في الانترنت وتجدون أنه هذا الرجل يقول أنا متأكد منها بأنه هي صحيحة، لأنه وجدتها في مكان صحيح واشتريتها ونشرها في أحد الصحف العالمية في ذلك الوقت. الآن أين هذه العملة ومن أخذها ومن اشتراها ولماذا مثلا يغضون الطرف عنها؟ لأنه تبين أنه مسلمة اليمامة ذلك النبي، وكان أيضا يلقب بأمير المؤمنين. هذا مو كان رجل يعني مدعي على عبط أو كان جاهل إلى هذه الدرجة التي يصفها المسلمون يصفون بها، إنما كان رجل له ما له وله شأن وله أتباع وله عملة. العملة في تلك الأزمنة كانت تصك في روما في بيزنطة، وكانت ترسل إلى هذه الأراضي التي يراد أن تنتشر بها أو أن تستخدم فيها بأمر من شخص ما. فهذا مسلمة كانت عنده علاقة في بيزنطة وهو في الحجاز، هذا لم يكن في الشام أبدا. المهم يمكن البحث عن هذه العملة، ربما تجدون عنها، خصوصا لمن يعني يجيد اللغة الإنجليزية يمكن أن يبحث بهذه اللغة ويجد هذه العملة ويكتب موضوع مفصل عنها، فينفع نفسه وينفع الآخرين أيضا. النقطة السابعة والمهمة هي معاوية يوحنا الدمشقي، يعني معاوية بن أبي سفيان ويوحنا الدمشقي، هذه النقطة جدا مهمة. طبعا أنا لن أسهب في قضية معاوية، فالكثير يرى بأنه لم يدخل الإسلام أصلا، يعني هو دخل معاوية يقولون إلى الإسلام رغبة، يعني من أجل المناصب من أجل الإمارة. عائلة أبو سفيان أيضا معروفة، كانت من أشد أعداء محمد، وقد قالها أبو سفيان وذكرتها أنا بحلقاتي السابقة، قالها صراحا بيانا، قال عندما يعني استولى أو تولى عثمان على الخلافة، قال تلقفوها فإنه لا خبر جاء ولا وحي نزل. تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فما من جنة ولا نار. وسمع علي ابن أبي طالب في ذلك الوقت ورد عليه بقوة وغلظة. كان أبو سفيان بتلك الحقبة أعمى لا يرى، لأنه أصيبت عينه عندما أراد أن يفتح الشام مع أبنائه، وعين أخرى ضعيفة، وهكذا إلى أنه أصبح أعمى لا يرى. فقال لي القوم عندما كانت الخلافة يعني في أولها لعثمان وتولاها عثمان في الأيام الأولى، قال هل يوجد غريب هكذا بمعنى يعني بيننا؟ قالوا له لا، لأنه علي بن أبي طالب بعد من بني عمومتهم، فهو يقصد أنه من المقربين الخلص، يعني الذين يعني من الذي يعرفهم. فقالوا له لا، يعني لا يوجد غريب. فقال تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فما من جنة ولا نار. فعلي بن أبي طالب تعصب ورد عليه رد غليظ، وهذه الكلمة موجودة في كتب التاريخ، يعني هذه ليس بالكلمة التي يعني ندعيها، يمكن للإنسان أن يجدها ويبحث عنها. تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فما من جنة ولا نار. هذه طبعا الواقدي يذكرها، البلاذري يذكرها، يعني هنالك الكثير، أبو فرج الأصفهاني يذكرها، هنالك كتب تاريخية كثيرة تذكر هذه الواقعة. تلقفوها يا بني أمية فإنه لا من جنة ولا من نار. معاوية ابن أبي سفيان، الرجل من خلال سيرته وطبيعة تصرفاته، وعندما استولى على الخلافة أو هكذا استولى على السلطة في الشام، الرجل كان يؤسس ويبني دولة، فهنالك إشارات كثيرة على أنه هو أصلا ما دخل الإسلام، إنما هكذا طلبا للإمارة. وكان أبو سفيان ذكي وأبناء أذكياء، وعرفوا أنه مال الشام من عظيم، وكانت عندهم اتصالات كثيرة بالشام، وهكذا يذهبون ويرجعون إليها في تجاراتهم. ربما كانوا يعني عندهم أدلة على أنهم جاءوا من الشام، أجدادهم جاءوا من الشام، أرادوا أن يرجعون إليها. ربما هذا فعلا كان موجود، لأنه قريش، ذكرنا إحنا قضية قريش ووضع قريش ومكة، ما حاجة أنه نعيد ونكرر الأمر. فالرجل تزوج مسيحية، ميسون بنت بحدل، كانت من السريان الأرثوذكس. معاوية بالتاريخ كان عنده جيش كبير من هؤلاء السريان يواجه به الرومان. السريان الأرثوذكس كانوا مضطهدين من قبل الرومان، من قبل بيزنطة، وهذه ميسون هي أم يزيد الخليفة، يزيد خليفة المسلمين، مسيحية وماتت مسيحية، كانت ابنة زعيم قومها. هذه المرأة، هذه الشاعرة ومفكرة تعتبر يعني، وذات مقدرة عقلية رهيبة يقولون في وقتها، ميسون بنت بحدل. علاقة معاوية بالمسيح في الشام وأنه كان كبار وزراء من المسيح، هذه لا يعني تخفى على أحد. سرجون ابن منصور، ومن قبل كان أبو منصور، لكنه في زمن معاوية كانت عنده علاقة عظيمة مع سرجون. هذا سرجون كان مستشار المعاوية، مستشار الخاص. بعد معاوية أيضا أصبح مستشار اليزيد إلى زمن عبد الملك ابن مروان، هذا بقي سرجون. ثم جاء من بعده ابن سرجون، إحنا راح نذكره أيضا. ابن عساكر ماذا يقول؟ يقول إن سرجون كان كاتب معاوية وصاحب أمره. صاحب أمره يعني أسراره والقضايا الخاصة به ومناداماته والمستشار، يعني صاحب أمره. الطبري أيضا يذكر ذلك في الجزء الرابع صفحة 243، يقول ونديمه أيضا كان، يعني حتى بالليل يبقى معه يتنادم، يعني كان من المقربين له. البلاذري أيضا في أنساب الأشراف الجزء الخامس صفحة 354 يذكر ذلك. المدائني أيضا يذكر ذلك. ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 20 صفحة 161 يذكر سرجون ابن منصور الرومي، يقول كاتب معاوية وكاتب ابن يزيد ابن معاوية وكاتب عبد الملك ابن مروان. ويذكر أبو الحسين الرازي في تسمية كتاب يعني أمراء دمشق، يذكر أنه هذا كان من الأمراء المقربين لمعاوية ومن جاء من بعد معاوية، ويقول أنه كان نصرانيا. لكن هذا الرجل يدعي أنه أسلم، هو غير صحيح، هذا كذب يعني، افتراء فادح، لأنه بالأصل هو هذا نصراني بقي مسيحي. ثم من بعد ابنه يوحنا الدمشقي، يعني هذا معروف معرفة، مو قضية، هذا من أكابر القساوسة، احنا راح نبينه. يزيد أمة مسيحية كما ذكرنا، ابن معاوية، وضع ابن خالد ابن يزيد أوكله إلى الراهب المسيحي مريانوس. عبد الملك يعني أوكل ابنه إلى أثناسيوس الرهاوي، وذول كلهم كانوا رجال دين معروفين يعني. حتى قضية الحسين لما خرج على يزيد أشار عليه سرجون بقضية أنه من يولي على الكوفة وماذا يفعل، لذلك الشيعة يقولون سبب قتل الحسين سرجون، يعني هذه معروفة. فقضايا بني أمية معاوية وأبنائه وقضية علاقتهم بالمسيحية هذه ليست يعني خافية عن الناس وعن المؤرخين، يذكرونها بالتفصيل. وكانت العلماء والمؤرخون الذين جاءوا من بعد ذلك يذكروها، والبعض ينتقد ذلك والبعض يغفل عنه، ما ينتقده فقط يذكره يعني، لكنه القضية هي مو خافية حتى يجي شخص يقول كانوا في البتراء، يعني ما حاجة لكل ذلك. تستدل بدينار، هو كان معاوية يعني يضرب الدينار في زمنه، الدينار ما ضرب في زمن معاوية، يعني معاوية كان يضرب الدينار باتفاق مع بيزنطة ويستفيدون منه ويستفيد منهم ويصنع معاهم يعني بعض الأمور، وتأتيه الأموال عن طريق المسيحيين. وهذه كما ضربت روما وبيزنطة إلى ممالك أخرى، لأنه كان هو الدينار العالمي الذي كان يستخدم. فلما شخص في بقعة ما يريد أن يضرب الدينار يعطيهم شعار من شعاراته اللي يريدها هو، وهم يضربون للدينار على شعار من شعاراته مع شعاراتهم شعارات المملكة يضعونها. فهذا كيف يغفل الباحث؟ يعني كيف يمكن أن يدعي مدعي بأنه يقول هذا الدينار كان معاوية يضربه بإيده؟ يعني كيف يمكن لباحث محقق مدقق في التاريخ أن يغفل هذا الشيء؟ عموما بالتاريخ أنه الدينار الأموي ضرب في بلاد المسلمين في زمن عبد الملك بن مروان. ولو فرضنا أنه البعض يقول هكذا أنه سك العملة الإسلامية كانت في زمن عمر، وأول من سكها من الأمويين هو معاوية، وقال البعض أنه حتى عبد الله بن الزبير يعني كان قد سك النقود. لو قلنا بذلك أيضا جوابنا سيكون أيضا جدا واضح. أما أنهم تعاملوا مع بيزنطة وراسلوا بيزنطة وسكت لهم النقود كما يعني سكتها لهم بيزنطة وكما هم أرادوها من بيزنطة، أو نقول هكذا أنه معاوية لأنه كان مسيحيا في السر مسلما في الظاهر، أو لأنه أصحابه والوزراء وسرجون كما قلنا وغير سرجون وكانوا مسؤولين على بيت المال كانوا من المسيح فصكوا له عملة، يعني تكون هكذا قريبة إلى الصورة التي يظهر وكأنه مسيحي أو فيها إشارات للمسيح، يعني لا يستبعد ذلك. هنالك عدة احتمالات لذلك، الاحتمالات كثيرة. وضع حال معاوية كما ذكرنا ربما يكون مسيحيا لكنه استبطن المسيحية واستظهر الإسلام من أجل أن يسيطر على العالم الإسلامي، وشرحنا باختصار وبينا ذلك قبل قليل. وإما أن يكون لعلة ما أخرى، لو فرضنا أنه مثلا لم يكن مسيحيا، إذن أراد أن يغازل المسيحيين في الأماكن في الشام التي هو فيها، وذكرنا بأنه كان له جيش من المسيحيين الذين هم من السريان الأرثوذكس، فالسريانيين الأرثوذكسيين كانوا يناصرون معاوية في تلك الحقبة ضد الدولة البيزنطية، هذا معروف تاريخيا ومؤرخ. وهنالك قادة من الجيش الكبار من هؤلاء، بل إنه إحدى المعلومات التي تؤرخ في التاريخ تقول إنه أحد قادة السريان الأرثوذكس كان عنده من الجيش ما يقارب 30,000 مقاتل، وكان تابع لمعاوية، وكان معاوية يصرف له الأموال ومقرب من معاوية وله علاقات، وكان يدعم ضد بيزنطة، هذا الأمر معروف تاريخيا. فلربما المنطقة التي يعني كان فيها معاوية الشام ولكثرة المسيحيين فيها أراد أن يغازل هؤلاء المسيحيين، خصوصا هو صاحب علاقات جيدة مع السريان الأرثوذكس، وهؤلاء كما ذكرنا كانوا ناقمين على الدولة البيزنطية. فالأمر يمكن أن يخرج من عدة أوجه، هذا الأمر كله لا يعني شيئا بالنسبة إلى البتراء وأنه هي كعبة العرب، يعني لا يعني شيئا. حتى هذه العمل النقدية، هذه الدنانير النقدية، الدنانير الذهبية المسكوكة، وإن كانت فيها إشارات فرضا، هذه الإشارات لا تعني أنه أي مدخل بالبتراء. احنا بينا لماذا تكون هذه الإشارات، فهذه الإشارات لا تعني شيئا، هذه الإشارات معروفة تاريخيا، وكل هذه الأمور التي ذكرناها والشواهد والمؤرخين وما قاله أهل المعرفة في ذلك الزمن الذين عاصروا معاوية عرفوا لماذا تكون هنالك هذه الإشارات. الآن نأتي ولنبين قضية يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي القديس الكبير، يوحنا بن سرجون ابن منصور الدمشقي، ولد سنة 56 هجرية وتوفي سنة 132 هجرية، وكان يلقب بدفاق الذهب نظرا لفصاحة لسانه وقوة حججه. ولد باسم يوحنا بن منصور ابن سرجون، أصبح قديسا شهيرا ومقربا من الخلفاء الأمويين، لا سيما للخليفة هشام بن عبد الملك، وكان يعرف بالتاريخ بأنه من عائلة مسيحية نافذة، حتى أنه المؤرخون كانوا يكتبون بأن والده كان وزيرا في بلاط الخلافة الأموية، وهو سرجون، كما أن جده كان رئيس ديوان المال عند الخليفة معاوية أيضا في تلك الحقبة. كان يوحنا الدمشقي يشارك في مناظرات بما فيها تلك التي تجري في قصر نفس الخليفة الأموي، وشهد له بالفضل وبالحجة، وكان حتى إنه يعرف القرآن معرفة تامة، وكان يشكل على القرآن، وكان يظهر أخطاء القرآن، وهكذا يعني يبين مواقع الخلاف التاريخي بين ما يوجد بأيدي المسيحيين واليهود وما موجود في القرآن. وترك هذا الرجل محاورتان ساقهما بين مسيحي ومسلم، هو عمل هكذا حوار عبارة عن محاورتين، يعني موجودة مؤرخات وموجودات معروفات، فهذا الرجل ترك مؤلفين هما عبارة عن محاورات أو محاورتان ساقهما بين مسلم ومسيحي، وكان هكذا ينتصر للمسيحي ضد المسلم، وكان يجلب الحجج الدامغة القوية ويبين الأخطاء الإسلامية التي هو يراها من جانبه إنها أخطاء. وألف كتاب يعني بما معناه الهراطقة، اعتبر الإسلام نوعا ما هو هرطقة مسيحية، وهنالك 100 هرطقة يعني منذ أن ظهر المسيح إلى الوقت الذي عاش فيه هذا الرجل، وفي رأس آخر هذه الماء هو الإسلام. وانتقد المسلمين، انتقد كعبة المسلمين التي في مكة، لم يقل في البتراء، انتقدها وأشار إليها بأنه هذه الكعبة في مكة، وأنه المسلمون يعبدون الكعبة ولا يقدسونها فقط، بل يعبدونها لأنه يقيمون بهذه الصلاة لجهتها، فهذه تعني أنه عبادة لها، لا تعني أنه أنت تقدسها أو تحترم الجهة، أنت تقوم بحركات إلى جهة معينة وإلى بيت معين، هذه الحركات تظهر أنك تعبد هذا البيت، كما أنه المسلم عندما ينظر لبوذي أو غير بوذي يعمل حركات عند تمثال معين يقول هذا يعبد التمثال، فهو يقول لهم هكذا، كما أنه تشكلون على الآخرين أنتم أيضا تقعون في نفس الشيء، أنتم أيضا تعبدون هذه التي هي الكعبة، وتعبدون أيضا الحجر الأسود، يعني أشار الحجر الأسود وأشار للكعبة وأشار على أنها في مكة وعلى أنها في الحجاز. وعند مناظرات كثيرة مع المسلمين ومع علماء المسلمين ومدونة، وعند مجموعة من الكتب منها هذين التي تسمى محاورتين بين مسلم يعني ومسيحي، ومنها هذا كتاب الهراطقة، ومنها كتب أخرى، فيمكن لكل إنسان باحث أن يذهب ويقرأ عن تاريخ يوحنا الدمشقي، وأين كان يوحنا الدمشقي، وما هي رتبة يوحنا الدمشقي، وكيف احتفلت به الكنائس المسيحية. يعني الكنائس المسيحية الآن كلها تقدس يوحنا الدمشقي. بابا الفاتيكان جعل يوحنا الدمشقي في سنة 1800 وكذا، جعل من القديسين الكبار الذي شهدهم الشرق الأوسط في تلك الحقبة. ثم اعتبر يوحنا الدمشقي من أكابر الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وغيرها، لأنه يعني ختم في زمنه كل رتب البابوية العظمى من حيث القدرة الإبداعية في الشرح والتفسير والنقد والتمحيص والعبادة والزهد، فاعتبر هو الآخر أب يعني في تلك المنطقة له هذه المكانة العالية العظيمة. فرجل ليس بالرجل العادي، كتبة تدرس إلى اليوم في الكثير من الجامعات اللاهوتية المسيحية وفي الكنائس المسيحية، ويستشهد به ويسمى بدفاق الذهب على الحجج العظيمة التي كان يقودها. فهذا الرجل ليس بالرجل المجهول حتى أنه إحنا نجهله يعني ونتخطاه. ثم أن العجيب هو هذا جيبسون بلاص المسيحي وما زال مسيحي، فأنت كيف تخطيت، يعني كيف تخطيت يوحنا الدمشقي وما له من مؤلفات وما له من تاريخ وما له من مناظرات، وكان قريب عهد بالدولة الإسلامية، كان قريب عهد في تأسيس الدولة الإسلامية الأولى، يعني جد في أول الغزوات الإسلامية التي ذهبت إلى الشام كان موجود، وأصبحت له علاقة بيزيد أخو معاوية الذي مات في الشام وجاء من بعده معاوية واستلم زمام الشام. سرجون أبو يوحنا مقرب من معاوية والخلفاء الأمويين، وإلى أن جاء يوحنا الدمشقي، وهكذا كما يقولون أنسى الذين قبله وأخجل الذين يأتون بعده، وكانت له يعني قدم قوية جدا في إثبات الحجج التي كان يريدها هو، والمناظرات واضحة وثابتة والتاريخ يشهد بذلك. يعني فقط قضية، أنا أقول هكذا، فقط وجود يوحنا الدمشقي يكفي لنسف نظرية دان جيبسون. هذا لمن يعرف التاريخ، ولمن يعرف معنى البحث العلمي، ولمن يدرك بأن الحقيقة هي بعيدة كل البعد عن هذه الهرطقات الذي يسوقها هذا الرجل الذي يسمى بالمؤرخ، ولا أعرف يعني كيف وصل إلى رتبة مؤرخ وهو قد أغفل يعني كل التاريخ، كل التاريخ أغفله. أرجو أن تكون هذه الحلقة واضحة ومختصرة وفيها الشيء الكثير الذي يهم الباحثين ويهم الناقدين ويهم المتبصرين الذين يطلبون الحقيقة والمعرفة. وسلامي ودعائي ومحبتي للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير، وأدعو بهمة هكذا أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة على الجميع، وفي أمان النور.